الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية عنه: إلى أجل معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. والسلم من أبواب والمعاملات التي جاء الشرع بحلها وإجازتها رفقا بالناس، يقال السلم ويقال السلف، لغتان تقالان في ضبط السلم. والسلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد. وساق البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب السلم في كيل معلوم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية عنه: إلى أجل معلوم. وفيه إشارة إلى بعض شروط صحة السلم، ويشترط لصحة عقد السلم 5 شروط. الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، أن يكون هذا الشيء المسلم فيه مما ينضبط بوصفه، ويكون ذلك بكونه مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. فإذا كان هذا الشيء مما ينضبط بالصفة كيلا أو وزنا أو عدا، فإن السلم حينئذ يصح فيه. وعلى ذلك فإنه يصح السلم مثلا الآن في السيارات والطائرات والباخرات والأجهزة، أيضا أجهزة الجوالات وأجهزة الحاسب الآلي والغسالات والمكيفات ونحو ذلك، كل ذلك يصح السلم فيها، لأنها تنضبط بالصفة، بل تنضبط وصفا، تنضبط بصفة ووصف دقيقين. أما إذا كان هذا الشيء لا يمكن ضبطه، لا يمكن أن يضبط، ويختلف باختلاف الأحوال ويتعسر ويتعذر ضبطه بالصفة، وربما وقع في ذلك شيء من الخلاف، فحينئذ يقال إن السلم لا يصح فيه لفقده شرطا من شروط صحته. الشرط الثاني: أن يذكر النوع والجنس بما يتميز به، فيذكر نوع هذا الشيء الذي أسلم فيه، ويذكر أيضا جنسه بما يتميز به عن غيره، فلا يقع فيه خلاف ولا شقاق بين الطرفين. ثالثا: أن يذكر فيه الأجل المعلوم، أن يكون السلم إلى أجل معلوم، فلا يصح السلم إذا كان الأجل مجهولا بأن يكون غير معلوم، فلا بد أن يكون معلوما بحيث يكون هذا الأجل معروفا لشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك. ولذلك قال في هذا الحديث، قال: إلى أجل معلوم، حديث ابن عباس. رابعا: تسليم الثمن في مجلس العقد، فلا بد أن يسلم الثمن ويقبض معجلا في مجلس العقد، ولو أخر لخرج ذلك عن مسمى السلف والسلم، فلا بد أن يكون الثمن مسلما معجلا في مجلس العقد. خامسا: ألا يعقد على معين يسلمه له بعد مدة معينة، فلا بد أن يكون المسلم فيه أيضا مؤجلا، فالثمن يكون معجلا والمسلم فيه يكون إيش؟ مؤجلا. هذا هو السلم، هذا حقيقة السلم، ولا بد أن يكون المسلم فيه غير معين. أما إذا عينه فقال: أسلمت لك هذه السيارة بعد سنة، لا يجوز، لا يجوز، فلا يصح السلم حينئذ إذا كان على شيء معين، هذا لا يكون سلما. واضح؟ يسلمه في شيء معين، أسلمتك ثمر هذا البستان لتأخذه بعد سنة، لا يجوز، شيء معين لا يصح. لكن لو أسلمه في تمر مطلقا، ما عينه، ما عين من هذا البستان، لأن هذا البستان قد يتلف، صح ولا لا؟ قد يتلف، قد تتلف هذه السيارة بعد سنة المعينة، لكن لو أسلمه في سيارة بصفات معينة يأتي بها بطرازها وجهة صناعتها ونوعها وسنة الصنع فيحددها بطرازها ونوعها وفئتها، نعم لا بأس. أما إذا حدد وعين فهي حينئذ يقع فيه الغرر، قد تتلف هذه السلعة المعينة لا يستطيع تسليمها لعذر من الأعذار، فحينئذ لا يصح السلم فيه. فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة صح السلم حينئذ في هذا الشيء المسلم فيه. نعم.
باب السلم إلى من ليس عنده أصل. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وفي رواية عنه قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
وفيه أيضا ما سبق أنه لا بد أن يكون الشيء المسلم فيه لا بد أن يكون معلوما بما ينضبط بوزن أو كيل. نعم.
كتاب الشفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. عن أبي رافع رضي الله عنهما مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له: ابزع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه.
الشفعة سبق لنا الكلام عنها، وقد أورد المختصر حديث جابر رضي الله عنه بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أورده المختصر في باب في كتاب البيع، كما أن البخاري أيضا أورده هناك، وكان الأولى بالمختصر ألا يذكره في كتاب البيع، ولكن يذكره في كتاب الشفعة لأنه ألصق إلى الشفعة، لا سيما وأنه قد جرى على طريقة الاختصار، فمن باب الاختصار أن يذكر الحديث في موضعه الألصق به وألا يذكره في موضع يكون بعيدا عنه. فالشاهد أن المختصر ذكر وأورد حديث جابر في مشروعية الشفعة سابقا في كتاب البيع، ومر معنا تعريف الشفعة، وأن الشفعة قيل هي مشتقة من الشفاعة، وقيل من الشفع، وقيل من الزيادة، وقيل من الشفيع، من الشفع وهو الشريك، وهذا هو الأقرب أن اشتقاقها من الشفيع لأنه هو الشريك. وأما تعريفها في الاصطلاح فهي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وقيل في تعريفها استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من مشتريها، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من مشتريها، وهي مشروعة عند العلماء، أجمع العلماء على مشروعيتها لدلالة السنة عليها. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان شريكا لآخر في هذا الملك ثم أراد الشريك بيع ملكه، فإن هذا الشريك الأول هو الأولى بشراء هذه الحصة، بشراء حصة شريكه، فإن شاء اشتراها وإن شاء لم يشتريها، وللثاني أن يبيعها على من يشاء. واشترط الفقهاء رحمه الله للشفعة 7 شروط. الشرط الأول البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا في عوض خلع ولا صداق، فلا بد أن تكون الشفعة في البيع فقط. أما إذا كان هذا المال قد خرج من ملك الشريك، قد خرج من ملك الشريك بعقد الهبة أو بالوقف أو بعوض الخلع ونحو ذلك، فإنه لا يصح لشريكه أن يشفع عليه. وهذا قول جمهور أهل العلم، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والقول الآخر أن الشفعة تصح مطلقا، وهو القول الأرجح لعموم الحديث التي وردت في قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشفعة، وقد جاء في لفظ الشفعة في كل حق، وهذا عام يشمل البيع وغيره. ثم إننا نقول إن الأموال التي تجري فيها الشفعة على أقسام. القسم الأول البيع، وهذا يصح بالإجماع أن الشفعة تصح في البيع بالإجماع. النوع الثاني ما كان في معنى البيع كالصلح والهبة المشروطة، وهذه تصح عند الجمهور وهو الراجح. النوع الثالث ما لم يكن في معنى البيع وليس بعوض كالهبة والموقوف، فهذا لا تصح الشفعة فيه. رابعا ما كان عوض خلع أو صداق، فهنا تصح الشفعة فيه على القول الراجح. الشرط الثاني أن يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبناء، فقالوا لا تصح الشفعة بالغرس منفردا كأن يعيره مثلا أرضا ليزرعها ثم أراد أحدهما بيعها، فلا تصح الشفعة من الآخر. والقول الثاني أنه تصح الشفعة في الشيء المنفرد ولو لم يكن عقارا من غرس وبناء ونحوه، وهذا هو الراجح لعموم قول عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء وفي لفظ في كل حق، وهو عام وقد جاء من عدة طرق بمجموعها يكون صحيحا. الشرط الثالث أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لحديث جابر الذي مر معنا في كتاب البيع عند البخاري قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في كل جارين ولو كان مقسومين، لحديث أبي رافع هنا في هذا الباب الذي أورده البخاري رحمه الله في كتاب الشفعة قال الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، والسقب المقصود به القرب والملاصقة، يعني أن الجار أحق بقريبه وبملاصقه. وجاء في حديث جابر عند الترمذي الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال ابن بطال استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه. قال وأما قولهم إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود، فإن كل شيء قارب شيئا قيل له جار، وقد قالوا لامرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة. وتعقب هذا الكلام بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصا شائعا من منزل سعد، وذكر عمر بن شبه أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما 10 أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه، ثم ساق حديث الباب. فهذا يقتضي أن سعدا كان جارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكا. طبعا هنا مذهب الحنابلة والشافعية أنه لا تثبت الشفعة للجار ما دام أنه قد وقعت الحدود وصرفت الطرق، أن الشفعة لا تثبت لحديث جابر. والقول الثاني مذهب أبي حنيفة أن الشفعة تثبت للجوار لحديث أبي رافع الجار أحق بسقبه. طيب عندنا حديث جابر أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق لا شفعة، وحديث أبي رافع يدل على أن الشفعة تثبت للجار. القول الثالث وهو وسط بين القولين أنه لا تنفى الشفعة عن كل جار ولا تثبت الشفعة لكل جار، وإنما تثبت لجار خاص، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وذلك بأن الشفعة تثبت لكل جارين بينهما مصلحة مشتركة، كأن يكون بينهما مصلحة في طريق أو بيارة، الشاهد أن يكون بينهما مصلحة مشتركة، إذا كانت هذه المصلحة مشتركة بين هذين الجارين فإن الشفعة تثبت بينهما، كأن يكون طريقهما واحدا أو يرتفق ببيارة واحدة أو ببئر واحد ونحو ذلك، فإن الشفعة حينئذ تثبت لهذين الجارين. ويؤيدها أيضا ويدل عليه حديث جابر مرفوعا قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، ففي إشارة إلى أن الجار الذي تثبت له الشفعة إذا كانت بينهما منفعة مشتركة، وهذا رواه الأربعة وسنده جيد. ويدل له أيضا حديث أبي رافع هذا الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، فإنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص وقال له ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بهما 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. فهذا أيضا يدل على ما ذهب إليه أصحاب هذا القول الوسط. فهذا فهم من أبي رافع رضي الله عنه وسعد أيضا رضي الله عنه، وأقرهما من سمعهما من أن الشفعة تثبت لبعض الجيران دون بعض، لأن دور أبي رافع متداخلة مع دور سعد بن أبي وقاص، فهي الدور مشتركة في المنفعة فيما بينهم في الطريق الخاص بهما دون غيرهما، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوها فلا شفعة فيه، لأنه لو قسم ما لا ينقسم لحصل الغرر والضرر أيضا. فالعلة في الشفعة هي رفع ضرر مؤنة القسمة قالوا، وهذا عند الحنابلة. والقول الآخر أن الراجح أن العلة في القسمة هي رفع ضرر المشاركة، فإذا عللنا بأن الشفعة من مشروعيتها هي رفع ضرر المشاركة فهذا يثبت فيما يقسم وفيما لا يقسم، وهو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. بل ربما حصل الضرر من الشريك أعظم من الضرر في قسمة ما لا ينقسم، حينما يأتي شريك فيحصل منه الأذى ويحصل منه المخالفة والمعاكسة للمالك الأول، ربما وقع على المالك الأول من الضرر الشديد ما لا تحمد عقباه. فلذا أجل هذا إذا قلنا إن العلة كذلك فإن الشفعة حينئذ تكون ثابتة. الشرط الخامس أن يأخذ الشخص كله، فلا يقول لا والله أنا بشفع في الثلث والباقي مبغاه، هذا يضر بشريكه الآخر، أليس كذلك؟ يعني إذا كان كل منهما يملك نصف هذا العقار فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه فقال الشريك أنا سأشتري نصف ملكك، يعني بيشتري كم من الأرض كلها؟ الربع. يقول للشريك لا يا أخي أنا ببيع نصيبي كله، تبي كله الله يحييك ويقويك أبيع عليك، أما إذا كنت ستأخذ بعضه وتترك البعض الآخر فهذا يضر بقيمة هذا العقار. فنقول نعم لا بد أن يأخذ الشخص كله أو أن يتركه كله. الشرط السادس إمكان أداء الثمن حالا لا مؤجلا، فالضرر لا يزال بالضرر، فإذا قال والله أنا بشفع وبشتري نصيبك أيها الشريك لكن ترى ما عندي فلوس حاضرة أبغاك تمهلني إلى بعد سنة أو سنتين، يقول لا والله لن أمهلك. فيقول يا أخي الشارع الحكيم جاء بمشروعية الشفعة لدفع الضرر عني حتى لا يأتي شريك يضر بي، فيقول الشريك الآخر طيب يا أخي وأنا سيلحقني ضرر بتأجيل الثمن. والقاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر، الضرر لا يزال بضرر مثله. والقاعدة أيضا الأخرى وهي حديث يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره، لا ضرر ولا ضرار، قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. الشرط السابع المطالبة بها على الفور ساعة علمه بها، أما إذا علم وترك ولم يطلب بها ثم بعد ذلك بعد مدة قام وطالب بالشفعة فإنه ليس له حينئذ الحق في هذه الشفعة. هذه شروط سبعة ذكروها، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، منها ما يدل الدليل الشرعي عليه ومنها ما تكون الدلالة عليه من الأدلة ضعيفة. نعم.
باب أي الجوار أقرب. عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
قال ابن بطال لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار، لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى. والجواب عن ذلك بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار، فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار، ففيه حجة لمن أثبت الشفعة بالجوار، وفيه الأخذ في العمل بما هو أولى والندب إلى الإهداء إلى الأقرب دارا. نعم.
كتاب الإجارة. باب في الإجارة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده.
الإجارة هي عقد على المنفعة، والإجارة تصح بشروط ذكرها الفقهاء رحمه الله في كتبهم، فلا بد أن تكون الإجارة معلومة، لا بد أن تكون المنفعة معلومة، ثانيا أن تكون المنفعة مباحة، ثالثا أن تكون الأجرة معلومة محددة فلا تكون مجهولة، إذا توافرت هذه الشروط مع شروط البيع السبعة التي ذكرها الفقهاء في مشروعية أصل البيع، فإن عقد الإجارة يكون صحيحا، لأن الإجارة هي نوع من أنواع البيع. فالبيع هو في الحقيقة في الاصطلاح الدارج والعام هو عقد على العين بالثمن، أما في الإجارة فهو عقد على المنفعة وليس على العين، عقد على المنفعة بالثمن. فأنت في الحقيقة تشتري منفعة هذه السيارة، منفعة هذه الدار، هذه هي الإجارة. وساق البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي موسى، وفيه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان من العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عاملنا من أراده. قال المهلب: لما كان طلب العمالة دليلا على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا نستعمل على عاملنا من أراده. وظاهر هذا الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة، وقد ذهب القرطبي إلى التحريم، لكن يستثنى من ذلك من تعين عليه، إذا تعين عليه ذلك فلا بأس، أو وجد من نفسه القدرة على ذلك مع الحاجة الماسة إليه، فإنه يشرع في حقه أن يطلب هذه الولاية وإن كانت ولاية صغرى على المال، لقصة يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا وجد من نفسه القدرة والأمانة والكفاية والكفاءة بالقيام على هذه الولاية بحقوقها وشرائطها، وأن الحاجة ماسة وحاجة الأمة تحتاج إلى من يقوم بهذا، فلا بأس بذلك، أما ما سوى ذلك فلا يجوز، فالأصل المنع من طلب ذلك. نعم.
باب رعي الغنم على قراريط. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
قراريط جمع قراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم، وقيل اسم مكان بمكة. قال سويد أحد رواته: يعني كل شاة بقراط، يعني القراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع مكة، ولم يرد القراريط من الفضة، وصوابه ابن الجوزي تبعا لابن ناصر، وخطأ سويدا في تفسيره، لكن رجح الأول، وأن المقصود بذلك جزء من الدينار والدرهم، أن أهل مكة لا يعرفون مكانا بها يقال له قراريط. وأما ما رواه النسائي من حديث نصر بن حزم قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بجياد. فزعم بعضهم أن فيه ردا لتأويل سويد بن سعيد، لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله، فيتعين أنه أراد المكان، فعبر تارة بجياد وعبر مرة أخرى بإيش؟ بقراريط، وأن المقصود بالقراريط هي جياد. لكن هذا التفسير بأن يحمل هذا الحديث في قوله وأنا أرعى غنم أهلي بجياد، المقصود به القراريط، وأن الجياد يطلق عليه قراريط، هذا بعيد جدا. فالصواب أنه لا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة، أو المراد بقوله أهلي أهل مكة، فيتحد الخبران ويكون في أحد الحديثين، فيكون في أحد الحديثين بين الأجرة وفي الآخر بين المكان، فلا تنافي حينئذ بين الحديثين. وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القراط الذي هو من النقد، ولذلك جاء في الصحيح: يستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، لكن ليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. وفي ذكر عليه الصلاة والسلام لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. نعم.
باب الإجارة من العصر إلى الليل. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي أجعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور.
هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل. وظاهر هذا المثل أن الله تعالى قال لليهود: آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة، فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى فكفروا به، وذلك في قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة. فقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك، إشارة إلى أنهم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم. وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه، لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان. وقولهم: وما عملنا باطل، إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى، إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى عليهما السلام. وكذلك أيضا القول في النصارى، إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة، فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار. وقولهم: ولكم الذي شرط، ولكم الذي شرط، زاد في رواية الإسماعيلي: الذي شرطت لهؤلاء من الأجر، أي يعني الذي قبلهم. وقوله: فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، أي بالنسبة لما مضى منه، والمراد ما بقي من الدنيا. وقوله: واستكملوا أجر الفريقين كليهما، أي بإيمانهم بالأنبياء الثلاثة. وهذا الحديث تضمن الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنيا، الله المستعان. وقوله: فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، يعني فذلك مثلهم أي المسلمين، ومثل ما قبلوا من هذا النور، وفي رواية الإسماعيلي: فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله، ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله. واستدل بهذا الحديث على أن بقاء هذه الأمة يزيد على 1000 سنة، لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين. وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر من 2000 سنة، وأما مدة النصارى من ذلك ف600 سنة، وقيل أقل، فتكون مدة المسلمين أكثر من 1000 قطعا. وتضمن هذا الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عاملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار بقيراط، ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين بخلاف اليهود، فإنهم لما بعث عيسى كفروا به. وفي هذا الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها، وفيها كرامة لها عند ربها، وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. وفي قوله: فإنما بقي من النهار شيء يسير، إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم، وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان مساويا في المقدار. نعم.
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأبي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسي فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلني بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث اللهم إني استأجرت جراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
وهذا الحديث العظيم الذي ساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة من كان قبلنا في شأن هؤلاء الثلاثة الرهط وما كان من أحوالهم، وأنهم توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم هذه الكربة التي وقعت لهم في هذا الغار. وقوله هذا الأول لأغبق يعني أقدم أحدا عليهما في الشراب، وقوله غبوقهما هو الشراب الذي يكون بعد العشاء، فتوسل هذا الأول ببره لوالديه، والثاني توسل بخشيته وخوفه من الله عز وجل لما ترك هذه الفتاة التي راودها عن نفسه وتمكن منها فترك مواقعتها خوفا وخشية من الله عز وجل، وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح لما قام بحفظ مال هذا المالك وعمره وكثره وقام عليه بالإصلاح وكثر حتى كثر، ثم لما جاءه أعطاه إليه كله فاستاقه كله ولم يعطه منه شيئا، فتوسل كل واحد من هؤلاء بصالح أعماله ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. وفي مشروعية التوسل بالعمل الصالح ودعاء الله عز وجل بالعمل الصالح، وهذا من التوسل المشروع، وقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على ذلك. فمن القرآن قوله عز وجل ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهؤلاء أولو الألباب توسلوا لله عز وجل بإيمانهم وبأفضل الأعمال وأزكى الأعمال وهو الإيمان بالله عز وجل، آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الآية. وفي هذه أيضا السنة هذا الحديث دليل على مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وفيه أن الدعاء بإخلاص في الكرب سبب للفرج، وفيه استحباب التقرب إلى الله عز وجل بذكر العمل الصالح، وفيه فضل الإخلاص في العمل، فإن الإنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل في عمله الصالح الذي يتقرب فيه لله عز وجل فإن ذلك ينجيه من كرب الدنيا وكذلك من كرب يوم القيامة. وهذه من فضائل الأعمال الصالحة المخلصة التي يبتغي بها العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يبتغي بها جاها ولا عرضا ولا سمعة ولا رياء ولا زخرفا من زخارف هذه الدنيا. وفيه فضل الأعمال الصالحة التي ذكرت في هذا الحديث من بر الوالدين وخشية الله عز وجل ومراقبته والعفاف والانكفاف عن الحرام مع القدرة عليه، وفيه أيضا فضل أداء الأمانة، كل ذلك فيه إثبات فضل هذه الأعمال، كما أن فيه إثبات كرامات الصالحين، وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات كرامات الصالحين والأولياء، وأن الله عز وجل يثيبهم، وربما أجرى عليهم من الكرامات ما يكون في ذلك تثبيتا لإيمانهم وتفضلا منه عز وجل لحاله. نعم.
باب ما يعطى في الرقية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لا قد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفهم جعلهم في الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا به. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله نشط من عقال يعني أقيم بسرعة من حبل، إشارة إلى أنه قام سليما ليس به أي علة، ولذلك قال: ما به من قلبة، قلبة يعني علة، ليس فيه علة بعد أن رقاه هذا الصحابي. وفي هذا الحديث جوازه رقية بكتاب الله عز وجل، ويلحق به ما كان من الذكر والدعاء المأثور، وفي مشروعية الضيافة على أهل البوادي وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء، وجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. هذا الحديث دليل على مشروعية أخذ الأجر على تعليم القرآن، وفي ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم. وقوله فقال بعضهم، في رواية أبي داود: فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي، لما سألوهم هل فيكم من راق، فهل عند أحد منكم من شيء، فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. في رواية أبي داود: فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي. وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد رضي الله عنه راوي الحديث، ولفظه: قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطون غنما، فأفاد بيان جنس الجعل، وهو ما يعطى على العمل هذا الشيء. وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع في رواية معبد بن سيرين: فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية. يقول كنا، هذه الرواية فيها أن الذي قام ليرقي لا يحسن الرقية، وأبو سعيد في الرواية التي قبل قليل يذكر أنه هو الراقي. وأخرجه مسلم هذه الرواية أنه في قول معبد بن سيرين: فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية. وجاء عند مسلم ويأتي بإذن الله عند البخاري في فضاء القرآن بلفظ آخر وفيه: فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ ففي ذلك إشعار بأنه غيره. والجواب عن ذلك أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكن أخرى، فمرة صرح بأنه هو الراقي، والمرة الأخرى كنى عن نفسه ولم يصرح بأنه هو الراقي، ولم ينفرد الأعمش بتعيينه. وقد وقع أيضا في رواية سليمان بلفظ: فأتيته فرقيته بفاتحة الكتاب. وفي حديث جابر عند البزار: فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه. وهو مما يقوي رواية الأعمش، فإن أبا سعيد إيش، مهاجري ولا أنصاري؟ أنصاري. وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة، وأن أبا سعيد روى قصتين كان في إحداهما راقيا وفي الأخرى كان الراقي غيره، فبعيد جدا، لا سيما مع اتحاد المخرج والسياق والسبب. ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولا حامل عليه، فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه. وهذه القصة طبعا الأصل أنها قصة واحدة، وأن الرواية التي جاءت أن في أحدها أن الراقي هو أبو سعيد وفي بعضها أن الراقي غيره، يحمل على أن المقصود أن أبا سعيد مرة صرح بأنه هو الذي رقى ومرة كنى عن نفسه، فالقصة واحدة في هذا السياق، في كون الذي رقاه أبو سعيد أنه لديغ. انتبه، لأنه سيأتي في قصة أخرى ما جاء في حديث خارجة ابن الصلت عن عمه في رجل مصاب بعقله، مصاب بعقله فيه مس، فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأ، أخرجه أبو داود والترمذي. وجاء في بعض الروايات أنه كان مقيدا مسلسلا من شدة ما في عقله. فهذان السياقان مختلفان، أليس كذلك؟ هذان السياقان مختلفان، السياق الأول سياق حديث أبي سعيد يختلف عن سياق خارجة بن الصلت عن عمه، وكذلك أيضا السبب. فكان الحمل هنا نقول بالتعدد أن القصة مختلفة، صح؟ نقول إن القصة مختلفة عن قصة أبي سعيد. قوله فانطلق يتفل، التفل هو النفخ معه قليل من الريق بفاتحة الكتاب، وكذا في حديث جابر وفي رواية الأعمش فقرأت عليه الحمد لله. لكن كم يقرأ عليه الحمد لله؟ مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا سبع؟ ليه؟ نعم؟ الناس يقولون من يزيد أو ينقص، توافقونه؟ لا، ليس الناس يقولون هذا. لم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة، لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه سبع مرات، ووقع في حديث جابر ثلاث مرات. فالأرجح أن يؤخذ ما ثبتت فيه الزيادة لأنها زيادة ثقة، فليس هذا من حديث الناس وإنما ورد في الحديث. قوله وما يدريك أنها رقية، زاد شعبة في روايته ولم يذكر منه نهيا، أي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وزاد سليمان بن قتة في روايته بعد قوله وما يدريك أنها رقية، قلت ألقي في روعي، وللدارقطني من هذا الوجه، فقلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي، وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقية بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لما رجع ما كنت تحسن رقية، كما وقع في رواية معبد بن سيرين التي ذكرتها قبل قليل. والقول الأرجح ما دل عليه هذا الحديث أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية، وأخذ الجعل أيضا والأجر على الإمامة وتعليم العلم الشرعي وعلى الأذان وعلى الفتية وعلى القضاء، يجوز أخذ الأجرة على كل هذه الأعمال الشرعية بدون مشارطة، قال الفقهاء بدون أن يشترط، لأنه إذا اشترط فإنه لا يجوز أن تكون هذه مساومة كالبيع، لأن هذه قرب لا تجوز أن تكون كالسلع التي تباع، لكنه يجوز أخذ الجعل عليها من بيت المال، وكذا على القول الأظهر تجوز أيضا من غيره.
باب عصب الفح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفح.
الفحل الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عصب التيس، واختلف فيه، فقيل هو من ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع، وعلى الأخير ذهب البخاري رحمه الله ويؤيد الأول، يعني البخاري رأى أن النهي محمول على أجرة الجماع، ويؤيد القول الأول أنه النهي عن ماء الفحل. حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل، وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة، لأن الإجارة بيع منفعة، ويؤيد الحمل على الإجارة للثمن ما جاء عن قتادة أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وعلى كل تقدير فإن بيع ضراب الجمل وإجارته أيضا كل ذلك حرام، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ولما فيه من الغرر، فلأجل هذه العلل نهي عنه، فهو غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ولما فيه رابعا من الغرر. فإن أهدى، إذا أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وقد جاء عند الترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم فنرخص له في الكرامة. ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا. فالشاهد أن هذا الحديث صريح في النهي عن إجارة الفحل للجماع. نعم.
كتاب الحوالة. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ماله فليتبع.
كتاب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحويل أو من الحؤول، تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلف الفقهاء هل هي بيع دين بدين رخص فيه، فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء. والقول الثالث قيل هي عقد إرفاق مستقل، وهذا هو الأقرب، أنها عقد إرفاق مستقل جاء الشرع بمشروعيته، وليس بيع دين بدين، وليس هي استيفاء، وإنما هو عقد إرفاق مستقل جاء بأحكامه وشرائطه. والحوالة يشترط بصحتها عدة شروط. الشرط الأول رضا المحيل، وهذا بالإجماع بلا خلاف، حكى ابن قدامة وابن حجر والشوكاني حكوا أن اشتراط رضا المحيل بالإجماع، لكن في حكاية هذا الإجماع نظر، ولعل الشوكاني نقل الإجماع تقليدا لابن حجر، وابن حجر نقل الإجماع تقليدا لحكاية ابن قدامة، والصواب أنه لا إجماع، وإنما يوجد فيه خلاف عن الحنفية في رواية عنهم أنه لا يشترط. وذكروا صورة، وهي ما إذا قال المحتال للمحيل: إني أريد أن توفيني ديني من الدين الذي لك على فلان، فقالوا حينئذ يلزمه، حينئذ يلزم المحيل أن يحيله، ولا يشترط رضاه، لكن الصواب هو قول الجمهور، فهذا حق للمحيل فلا يلزم بتوفيته من فلان، فالواجب هو أداء هذا الدين، سواء أداه من عنده أو من الدين الذي له على فلان، فلا يلزم المحيل أن يوفيه بالحوالة، فلا بد من رضاه، هذا هو القول الصواب وقول الجمهور. وطبعا ليس هناك إجماع، لكن هذا هو قول الجمهور وهو قول الأظهر في هذه المسألة. ولذلك قال: فإذا أتبع أحدكم على ملي، وهذا فيه إشارة إلى رضا المحيل، لأن الإتباع لا يكون إلا برضاه. وأما رضا المحتال، هل يشترط رضا المحتال؟ طبعا عندنا محيل ومحتال ومحال عليه. المحيل هو إيش؟ أي نعم، المدين، المدين الأول نقول. المحتال الدائن اللي طالب. طيب المحال عليه المدين للمدين الأول، هو المدين للمدين الأول هو المحال عليه. فعندنا أيضا، وعندنا المال المحال به، عندنا أربعة أشياء، الحوالة فيها أربعة أركان، عندنا محيل ومحتال ومحال عليه والشيء المحال به، أربعة أشياء. نعم. طيب رضا المحتال، المحتال هو الذي يحول، اللي حولت فلان، حولتك تبي حقك، رح أخذ من فلان، أنا طالب فلان بكذا مبلغ، هل يشترط اللي حولته لابد أن يوافق على الحوالة ولا ما يشترط؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط رضا المحتال، فلابد أن يوافق على الحوالة، فإذا لم يرضى بالحوالة فلا يلزمه حينئذ بأن يحتال. وذهب الإمام أحمد وابن حزم الظاهرية إلى أنه إذا أحيل على مليء لزمه، وهذا هو الأظهر لعموم الحديث، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الصواب أنه ما دام أنه حوله على مليء يمكنه استيفاء ماله منه، فإنه حينئذ يلزمه، تلزمه الحوالة، ولا يشترط رضاه، ما يقول لا والله إلا تعطيني من مالك، مالي برايح لفلان، رح ما دام أنه مليء. وهذا فيه حفظ لحقه، والفقهاء الذين اشترطوا هذا وجوزوا هذا، أو بالأصح الفقهاء الذين جوزوا هذا قالوا إن المليء لا بد أن يكون مليئا بقوله وبدنه وماله، فإذا لم يكن كذلك فلا تلزم الحوالة، وهذا سيأتينا بإذن الله في الشرط السادس. وقوله فإذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل، لم يشترط رضا المحتال. الشرط الثاني تماثل الحقين في الصفات جنسا وصفة وقدرا، وفي الحلول وفي التأجيل، لا بد أن يتماثل الدينان والحقان في الصفات، في الأربعة أشياء، في الجنس والصفة والقدر والحلول والتأجيل. بمعنى مثلا نقول لا بد أن يتقف إيقاف الجنس، يعني تحوله بريال على ريال، دولار على دولار، جنيه على جنيه، وهكذا، لا بد تكون العملة متفقة في الحوالة. والصفة كذلك أيضا لا بد أن يتفق في الصفة، فمثلا إذا كان هناك مثلا ذهب، لابد أن تكون صفة هذا الذهب نفس صفة الذهب الذي لك على فلان، لابد أن يكون عيار 21 ولا 18 ولا 24، لابد تكون هذه السبيكة من الذهب مقابلة لصفة تلك السبيكة. وقدرا أيضا، يعني أن تحولته بعشرة آلاف ريال على عشرة آلاف ريال، ما تحول مثلا بالأكثر على الأقل أو الأقل على الأكثر، لابد أن يكون كلا الدينين متساويين. أيضا في الحلول التأجيل ما تحوله بدين حال على مؤجل، لأنه لا يمكن استيفاءه، فلا بد أن يتفق في الحلول والتأجيل أيضا. لكن يجوز مثلا أن يكون فيما يتعلق بالقدر أن تحوله، مثلا يطالبك مثلا هو 100,000 ريال ولك 70,000 ريال عند فلان، فيجوز أن تحوله بالقدر، تقول رح أنا حولك 70,000 ريال اللي طالبني بها خذها من فلان، يجوز. لكن لا يجوز له أن يحوله 100,000 ريال على 70 التي عند فلان، لأنه لا يحصل حينئذ التماثل. واضح؟ الشرط الثالث أن تكون الحوالة على دين مستقر خلافا للشافعية. قالوا الدين غير المستقر مثل البيع في مدة الخيار، البيع يكون قابل للفسخ فهو غير مستقر، ومثلوا بأمثلة. وذهب الشافعية إلى أن لا يشترط هذا الشرط، لأنه في الحقيقة يكون إمضاؤه، تكون حوالته إمضاء لهذا العقد. ثم إن التعليل بكونه قد ينفسخ، فإن كل العقود قد تنفسخ، وهذا قول قوي. الشرط الخامس العلم بقدر المال المحال والمحال عليه، لأجل أن لا يحصل هناك خلاف ونزاع، لا بد أن يكون المال المحال والمحال عليه كل من المالين معلوما، فلا يكون هناك جهالة. الشرط السادس أن يكون المحال عليه مليئا بقوله وبدنه وماله، فإذا تخلفت أحد هذه الشروط فإن الحوالة لا تصح. وقولنا هنا أن يكون المحال عليه مليئا بقوله، إيش معنى قوله؟ يعني أنه إذا قال جاء ويطالبه قال أنا حولتك، هذا مثلا واحد قال له، نمثل عليكم ولا أمثلة بعيدة براحتك، شو اسمك؟ فيصل. فيصل مدين ويتهرب من الناس، طيب جاء الأخ فيصل، لا ما يصلح، أحمد. أحمد له عند فيصل 100,000 ريال، طالب فيصل عطني فلوسي، قال والله أنا لي 100,000 ريال عند الأخ عند محمد، رح خذها منه. نقول ننظر في الحديث، قال فإذا أتبع أحدكم على مليء، الحديث قال على مليء، ننظر في فيصل هذا اللي قدر يقدم صدره الحين، يقول رح لفلان فقيه يقول أنا حواله، يلا توكل على الله. نقول ليش اشترط في فيصل 3 شروط؟ لابد أن يكون مليئا بقوله وبدنه وماله. بقوله يعني أنه ما يكذب ولا يماطل، ها لا لا أبشر أبشر، ما أب فلوسك عندي ما يحتاج، أعطني بس رقم حسابك وعليها، ودق دق جواله ويرسل رسائل وما أدري وإيش، وإذا شاف رقم جواله ما يرد عليه يأخذ شريحة ثانية ويدق عليه ويرد. شوف هذا كذاب في قوله، طبعا هو فيصل أقول لو يعني. طيب فإذا كان حاله كذلك الحوالة لا تصح، إذا كان مماطل بقوله. قالوا ببدنه، ببدنه يعني أنه إذا قدم عليه دعوة في المحكمة يجي، أما إذا كان متهرب الموعد الأول والموعد الثاني يروح لمحضر الخصوم ويدوره يمين يسار ويطفي جوالاته ويتهرب، لا تلزم الحوالة، نحفظ حقك يا أيها الدان أحمد، مسكين أحمد على نيات، نقول لا 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 ما يخالف، لا تتعب حالك ولا ما دام هذا حالة ها ويلفلف يمين ويسار، لا 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 أنت حقك محفوظ ونبطل حوالتك وعليك ارجع له ما دام انه على ما قال اللي حولك عليه، منه اللي حولك هذا الاخ يعني المحال عليه يعني يتلاعب ويمين يسار، ها احنا قلنا من الدائن الان مو صاحب الدين المحال عليه، ها محمد انت المحال عليه يا حبيبي، انت المحال عليه، يعني قول محمد مثلا احنا متوجهين على فيصل، لا احنا قولنا على محمد، يعني محمد هو اللي يقول تعال بكرة ابشر ودقدق عليه جوالات، هو المحال عليه. طيب فهذا هو المحال عليه، إذا كان بقوله ليس مليئا، أو ببدنه يتهرب، أو بماله معسر ما عنده فلوس الديانة لاحقة، نقول لا يلزمك أن تستوفي حقك من محمد، وإنما ترجع على فيصل ويلزمه أن يؤدي الحق لك كاملا. فإذا توافرت هذه الشروط الستة فإن الحوالة مشروعة. نعم. ثم إنه قول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، يعني ما يجوز أن هذا نوع من أنواع الظلم، إذا كان الإنسان عنده أموال ويحبس حقوق الآخرين ولا يؤدي، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لا يجوز أن يحبس أموال الآخرين وهو قادر على أدائها، فهذا نوع من أنواع الظلم، مطل الغني ظلم. المطل معناه التأخير، يؤخر أداء الحقوق للآخرين بغير عذر، ما عنده عذر، هذا معنى المماطلة، المماطلة أنه يؤخر حقوق أداء الحقوق للآخرين. وفيها أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر، مطل الغني ظلم، مفهومه أن غير الغني المعسر ليس بظلم، إذا آخر ما عنده فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، إذا كان معسر الرجل فإنه ينظر يعني يؤخر إلى حين ميسرته. نعم.
باب إن حال دين الميت على رجل جاز. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا صلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صلي عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه، فصلى عليه.
قوله إذا أتي بجنازة جاء عند الحاكم من حديث جابر: مات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناه ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وقوله فقال: هل عليه دين؟ سبب هذا السؤال جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. الحديث وفيه أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح. ثم أتي بجنازة لأنه قال عليه الصلاة والسلام: بعد ذلك من ترك مالا أو ضياعا فلورثته، ومن لم يترك شيئا فعلي وإلي. فكان عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه الفتوح يؤدي الديون عن هؤلاء المتوفين. قوله ثم أتي بجنازة أخرى، ذكر في هذا الحديث الأحوال 3 وترك حالا رابعا. الأول لم يترك مالا وليس عليه دين، والثاني عليه دين وله وفاء، والثالث عليه دين ولا وفاء له، والرابع من لا دين عليه وله مال، وهذا حكمه أنه يصلى عليه أيضا، وكأنه لم يذكره لا لكونه لم يقع بل لكونه كان كثيرا. وقوله 3 دنانير، قال: فهل عليه دين؟ قال: 3 دنانير. في حديث جابر عند الحاكم ديناران، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه، وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد، ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا، فمن قال 3 جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه، أو كان أصلهما 3 فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران. فمن قال 3 فباعتبار أصل الدين، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين. والأول التفسير الأول والتخريج الأول أليق، وقد وقع عند ابن ماجة من حديث أبي قتادة 18 درهما، وهذا دون الدينارين. وفي مختصر المزن من حديث أبي سعيد الخدري 2 درهم، ويجمع إن ثبت ذلك بتعدد القصة. قوله فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه، فصلى عليه. وفي رواية ابن ماجة من حديث أبي قتادة نفسه: فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل به. زاد الحاكم في حديث جابر: فقال: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. قال: نعم. فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى، فروى الدارقطني من حديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كف، وإن قيل ليس عليه دين صلى. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل: هل عليه دين؟ فقالوا: ديناران. فعدل عنه، فقال علي: هما علي يا رسول الله، وهو بريء منهما. فصلى عليه، ثم قال لعلي: جزاك الله خيرا وفك الله رهانك. الحديث. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة، ولا رجوع له في مال الميت، ما دام أنه كفله وكفل هذا الدين الذي على هذا الميت، فإنه لا يصح له أن يرجع على التركة. وذهب مالك إلى أنه يرجع إن قال: إنما ضمنت لأرجع، فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له. وجاء عن أبي حنيفة أنه إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك، وإن لم يترك وفاء لم يصح ذلك. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يصح منه الرجوع لظاهر هذا الحديث، وكذلك لحديث علي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. والسبب في ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هذا الرجل الذي عليه دين أنه لأجل التنفير من وتعظيم شأن الدين، وأن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى أداء الحقوق وأداء الديون التي عليه للآخرين قبل أن تباغته الوفاة، فربما أدى ذلك إلى أن يحرم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا الأمر يعني كان في حياته عليه الصلاة والسلام، أنه ترك ذلك لأجل أن يتنبه الصحابة ويتربوا على المبادرة إلى أداء حقوق الناس وأداء الديون وقضائها قبل أن يتوفى وتدركهم الوفاة. وهل كانت صلاته على من عليه دين محرم عليه أو جائزة؟ وجهان، والصواب أنها جائزة مع وجود الضامن، كما جاء في حديث مسلم وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع، لكن الصواب العموم أنه عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على المدين لأجل تعظيم أمر الدين والتشديد في المبادرة إلى أداء هذه الديون لأصحابها قبل أن تأتي الوفاة لهذا المدين. ولذلك جاء من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له وأدي عنه. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعد ذلك: من ترك ضياعا الحديث، لكن هذا حديث ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعلي وإلي. وفي صلاته عليه الصلاة والسلام على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح، لأنه ترك بعد ذلك أن يسأل السؤال هل عليه دين، قام عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه الفتوح يصلي مباشرة على جميع المتوفين، فيه شعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح العامة، وقيل بل كان يقضيه من خالص ماله عليه الصلاة والسلام. وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا؟ وجهان، قال ابن بطال: قوله من ترك دين فعليه ناسخ لترك الصلاة على من فات وعليه دين. نعم، اقرأ.
كتاب الكفالة. باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري.
الحلف العهد، والمعنى أنهم كانوا لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية. وجاء حديث جبير بن مطعم مرفوعا: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أخرجه مسلم. ولهذا الحديث طرق، منها عن أم سلمة مثله، أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة عن أبيه، وعن عمرو بن شعيب عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على درج مكة فقال: أيها الناس، فذكر نحوه، أخرجه عمر بن شبة وأصله في السنن. وعن قيس بن عاصم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية، أخرجه أحمد وعمر بن شبة واللفظ له. ومنها عن ابن عباس رفعه: ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة، أخرجه عمر بن شبة واللفظ له وأحمد، وصححه ابن حبان. وذكر عمر بن شبة أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش، ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس، ثم كان حلف المطيبين وأزد. وأسند من طريق أبي سلمة رفعه: ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه وزاد: ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت. ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه: شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومة المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم وأني نكثته. قال: وحلف الفضول، وهو فضل وفضالة ومفضل، تحالفوا، فلما وقع حلف المطيبين بين هاشم والمطلب وأسد وزهرة قالوا: حلف كحلف الفضول. وكان حلفهم ألا يعين ظالم مظلوما بمكة، وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة، محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة، فربما ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد، فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف وظهر الإسلام وهم على ذلك. وقوله في الحديث: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، لأنه ورد في حديث جبير بن مطعم نفي الحلف، وجاء في حديث أنس هنا إثبات حلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يبطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له، وقد ذهب الميراث يقول ابن حجر عرف بذلك وجه إرادة حديثي أنس مع حديث ابن عباس والله أعلم. وقال الخطابي قال ابن عيينة حالف بينهم أي آخى بينهم، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام، لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده، وأما حلف الجاهلية فقد جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله. واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام. قال ابن عباس ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي، وأما ما بعدها إسلامي في قوله عز وجل الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وجاء عن علي أن ما كان قبل نزول الإلاف قريش جاهلي، وعن عثمان كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي وما بعدها إسلامي، وجاء عن عمر كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض. وهذا كله أخرجه عمر بن شبع عن أبي غسان بأسانيده إليهم. والأرجح قول عمر رضي الله عنه وأقواها، ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية، وأن الذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك. نعم.
باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية وقال عدها فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها.
وفي قبول خبر الواحد ولو جرى نفع لنفسه، ووفاء الوالي بوعود من سبقه إذا مات ولم يدرك القيام بها، وفيه قيام الصحابة رضي الله عنهم بواجباتهم تجاه ما تركه ووصى به النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.